مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مع الشباب. كلمتكم في مطلع الحلقه الماضيه عن الشاب امين محمود صبري، ذلك الشاب الذي انتج لقاءين موجودين على شبكه الانترنت على اليوتيوب. في هذين اللقاءين ينتقد فيهما سماحه شيخنا العلامه الشيخ المحدث ابي اسحاق الحويني وفضيله الشيخ المربي محمد حسين يعقوب. وانا تكلمت في الحلقه الماضيه ان موضوع النقد للمشايخ امر لا باس به، والمشايخ هم اول من علمونا ان نرحب بمثل هذا النقد ان كان نقدا علميا بناء. لكن كما ذكرت في الحلقه الماضيه ان نقد امين في خلال هذه اللقاءات الذي انتجها على شبكه الانترنت لم يكن نقدا علميا، لكنه كان نقدا شيطانيا. وامين استعرض مجموعه من الادله التي يعني انتجها عقله من خلال عدم فهمه لنصوص الآيات الكريمة، وعدم فهمه أيضا للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ساقها الشيخين الجليلين في مطلع اللقاء الذي انتقدهما فيه أمين صبري. الجديد أن أمين أخذ الفيديوهين اللي هو عملهم ولف بيهم على مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية، وطلع في مجموعة لقاءات فضائية خلال الفترة الماضية، كان أبرزها لقاء مع الصحفي إبراهيم عيسى في قناة القاهرة والناس من خلال برنامج هنا القاهرة. وطبعا تعرفين إبراهيم عيسى يعني لما يروح له لقاءات بهذا الشكل كيف سيكون سعيدا بأي أحد ينتقد المشايخ. وأمين عرض له لقاءات أو اثنين فيديو اتعرض له في برنامج هنا القاهرة من خلال برنامج إبراهيم عيسى، وكان تعليق إبراهيم عيسى على هذا اللقاء صدقوا أمين صبري وما صدقوش المشايخ. هذا اللقاء بعد أن عرض على قناة القاهرة والناس عرض أيضا على قناة الأون تي في، وعرض أيضا على مجموعة قنوات أخرى. ويعني طبعا الإعلام الفلولي كما لا يخفاكم لاقى ذلك عندهم استحسانا كبيرا، رغم أن أمين لم يعرض دليلا صحيحا في كل هذه اللقاءات. والأغرب والأعجب أن أمين لا يحسن أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، يعني حتى الآيات التي يستشهد بها من خلال تلك اللقاءات اللي هو عملها في مجموعة من القنوات الفضائية كل الآيات لا يحسن حتى أن يقرأها قراءة صحيحة منضبطة. حتى يعني من ضمن الحاجات اللي استغربها الواحد أن أمين في اللقاء الماضي اللي كان مع أحمد شوبير، وكان اتصال هاتفي على ما أذكر، أحمد شوبير بيسأله طب أنت يا أمين في سنة إيه الوقت؟ فقال له أنا في ثالثة كلية صيدلة، لكن عملت وقف قيد من الكلية لأن أمين بيقول إن أنا شايف إن الكليات ما لهاش لازمة في هذا الزمن، وإن هو من خلال علمه اللي هو علم الديناتولوجي ممكن يطلع على أي دولة أوروبية ويعمل من العلم ده دراسات عليا ويبقى أحسن دكتور من غير ما ياخد الشهادة بتاعته في كلية الصيدلة جامعة المنصورة. في الحقيقة أمين صبري كان كثير بيسألنا، هو كان ليه لقاءات على قناة الرحمة الفضائية، وكان أول لقاء له كان من خلال برنامج مع الشباب، ولاقى هذا اللقاء استحسانا كبيرا عند المشاهدين الكرام، ذلك نظرا أن أمين شاب صغير سنه صغير وعنده حسن عرض، فبالتالي كان من الطبيعي أن يستحسن ذلك العرض كثير من مشاهدينا الكرام. أمين صار له برنامج على قناة الرحمة لفترة من زي ما قال أحمد شوبير 3 سنوات على قناة الرحمة، هذا الكلام خالي تماما من الصحة. تقريبا لقاءات أمين على ما أذكر على قناة الرحمة لم تتعدى 17 لقاء، وكان في معظم هذه اللقاءات كان يأتينا هنا في القناة انتقادات كبيرة من مجموعة من المتخصصين على ما يقوله أمين، وأن الكلام الذي يقوله أمين ليس له أي قاعدة علمية صحيحة. ومن هنا تراءى للقناة أن توقف البرنامج حتى يثبت لديها العكس. ومن بعد ما كان أمين في قناة الرحمة طول هذه الفترة أخذ أمين مجموعة فيديوهاته في قناة الرحمة ولف بها مدينة الإنتاج الإعلامي كاملا، لم يترك قناة فضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي إلا وذهب إليها كي يكون له برنامج على أي من تلك القنوات الفضائية، لكن لم يلاقي استحسانا عند وسائل الإعلام الموجودة. أمين صبري بعد ما حاول يكون له برامج في قنوات أخرى ولم يستطع، كان بيتعمل له مجموعة حلقات، ممكن حلقة هنا وحلقة هناك، على أساس أنه يعرض ما لديه من نظريات جديدة على ما يدعي. بعد ما لقى أن موضوع الديناتولوجي ما بيأكلش عيش، ترى لأمين أنه ينتقد مشايخنا الأجلاء، فمسك الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ حسين يعقوب ومجموعة من مشايخنا الأجلاء لينتقد آراءهم، ومن هنا كان له هذا القبول لدى قنوات الإعلام الفلولي. سألت أمين صبري سؤال مهم جدا وقلت له يا أمين ما وقفتش مع نفسك وسألت نفسك سؤال مهم جدا، هو لماذا هؤلاء القنوات الفضائية لم تلتفت لك قناة واحدة منهم وتبنوا موهبتك كما تبنتها قناة الرحمة الفضائية، بعكس ما عملوا معاك الوقت وبقوا متبنين أمين صبري جدا، وبقى أحاديث أمين صبري لها قيمة الوقت في وسائل الإعلام، وأمين صبري الوقت بعد ما انتقد المشايخ بقى هو النجم اللي ملوش حل؟ ما سألتش نفسك للأسف الشديد هؤلاء يستغلون أمين محمود صبري لأجندة علمانية عفنة قذرة من خلال قنواتهم الفضائية. هو طبعا شاب صغير فرحان بأنه بيطلع من القناة دي يخش للقناة دي، والشهرة زي ما أنتم عارفين لها بريق خاص عند كثير منا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفينا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن أكرر مرة أخرى أنني أحذر من الشاب أمين محمود صبري، أحذر من أفكاره، لأن أمين لما عرض الفيديوهات وأخرجها القنوات الفضائية، بعض الناس حينما يجد الفيديو ينتقل من قناة إلى قناة، وبعض الإعلاميين أصحاب الأسماء اللامعة يشيدون بتلك اللقاءات يختروا بمثل ذلك الشاب ويختروا بما يقول، خاصة أن كلام أمين كلام يخاطب العقل، فربما يستسيغه بعض الناس. لذلك نحن نحذر بدورنا هنا من برنامج مع الشباب من الشاب أمين محمود صبري، وأكرر له دعوة أرسلتها إليه أول أمس. أنا أقول لأمين لو كنت شجاعا فأنا أدعوك إلى مناظرة علمية من خلال برنامج مع الشباب بقناة الرحمة الفضائية، يكون الحكم فيها جموع المشاهدين في شتى الأنحاء. إن كان لديك فعلا قاعدة علمية شرعية تستطيع أن يعني يكون لك بذلك رصيدا تستطيع أن تناظر فيه أحد مشايخنا الأجلاء أو من تختار، فنحن نرحب بذلك من خلال برنامج مع الشباب بقناة الرحمة. بخصوص إبراهيم عيسى وما ذكرناه عن إبراهيم عيسى، إبراهيم عيسى كان كثيرا ما يشيد بأقوال فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يطيل عمره على طاعته. لكن لما الشيخ يوسف القرضاوي صارت له آراء تخالف هواه، أصبح أن يوسف القرضاوي لا يسمع له في هذه المرحلة، وأن يوسف القرضاوي وصل في مرحلة سنية لابد من أن يقام عليه كما يقول حجر دعوي. نشوف الشيخ يوسف القرضاوي أو إبراهيم عيسى، آسف، نشوف إبراهيم عيسى وتعليقه على ما يقول الشيخ يوسف القرضاوي، نرجع لكم مرة ثانية فلا تذهبوا بعيدا.
الوهم اللي قاله في يعني انا ليش الحقيقه بهتم قوي باللي بيقوله الشيخ قرضاوي لاعتبارات سنيه، انا بقيتش يعني عند منطقه معينه من الصعب التعامل مع الاراء والمواقف والاجتهادات والفتاوى اللي بتصدر من هذا السن من المنطقه السنيه دي. لكن قال لك ايه اللي مش عارف، لو قلت لا للدستور الشعب المصري هيتحرم من 200 مليار دولار من قطر، طبعا نخع اي كلام انت يعني شيء يعني لا يمكن تصديقه ويدخل في منطقه يعني من التحليق الوهمي، فضلا على انه ده يعني وكأن انت بتدفع ثمن المنح القطريه انك توافق على الدستور. حتى يعني عشان اقول لك ما حد ما يعني ما اظنيش، وارجو ان احنا كلنا نتكاتف يعني على عدم اخذ تصريحات الدكتور القرضاوي الان. يعني خلينا نوقف عند الشيخ القرضاوي الذي عرفناه منذ سنوات يعني وكتاباته وافكاره التي قدمها باعتبارها المرجعيه ورجل قيمه ومكانه عاليه، لكن في المرحله الثانيه دي اشك ان الكلام يؤخذ ماخذ الجديه والجد.
الغريب ان واحد زي ابراهيم عيسى يتكلم على امين صبري ويقولوا ما صدقوش المشايخ وصدقوا امين، واصبح امين بالنسبه له ذلك العالم الهمام. لكن الشيخ يوسف القرضاوي الوقت في هذه المرحله بنخع على راي ابراهيم عيسى، واصبح الان في مرحله سنيه لا تسمح له باعطاء فتاوى او باعطاء اي تصريحات. انا استعجب من ابراهيم عيسى صاحب الحمالات الذي يتجرأ على مشايخنا الافاضل ومنهم فضيله الشيخ العلامه يوسف القرضاوي لمجرد انه قال كلام ما جاش على دماغ ابراهيم عيسى، فبالتالي كلامك لا يؤخذ. طالما كلامك خالف الهوى الذي أتبناه وخالف الفكر الذي أتبناه أنا ومجموعة الإعلام الفلولي، فبالتالي كلام الشيخ يوسف القرضاوي الآن أصبح كلاما ليس له محلا من الاعتبار. على كل حال مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة شباب تيوب، ومعنا النهاردة الدكتور محمد الغليظ، يعني أنتج لنا فيديو جميل جدا يتكلم فيه عن الصلاة، وفي الحقيقة أنتجه بشكل احترافي رائع. نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية مع موضوع مهم جدا النهاردة هنتكلم فيه عن الأثر النفسي حول زيارة الشيخ العريفي وزيارة الشيخ الدكتور عائد القرني لمصر، وحول الخطبة العصماء التي خطبها الشيخ محمد العريفي في الرياض حول مصرنا الحبيبة. لكن في بداية نشوف فيديو الدكتور محمد الغليظ ونرجع لكم مرة تانية فلا تذهبوا بعيدا.
مش قادر أصلي، إشاعة والله العظيم إشاعة. إزاي تكون مش قادر تصلي وربنا سبحانه وتعالى يكون أمرك بيها؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو أمرك أنك تصلي، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تفتكر يكون أمرك بحاجة أكثر من وسعك أكثر من طاقتك؟ لا طبعا. أمال إيه موضوع؟ ممكن تكون الصحبة، ممكن واحد يكون ما بيصليش عشان صحابه ما بيصلوش. ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بس في حل، ممكن نتكلم معهم، ممكن نحفزهم، ممكن ننشطهم. أكيد هم نفسهم يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى، أكيد نفسهم يصلوا، أكيد نفسهم حد يخرجهم اللي هم فيه. تيجي نتفق إن إحنا نصلي، تيجي نتفق إن إحنا ما نسيبش فرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أرحنا بها يا بلال، يا بلال أقم الصلاة بقى، عايزين نستريح، عايزين نقف بين يدي الله، عايزين ننادي ربنا سبحانه وتعالى. تيجي نوصل المعنى ده لبعض. ما تقولش مش هسمعوا كلامي، ما تقولش مش هستجيبوا ليه. كانوا بيقولوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، وهو أسلم وبقى فاروق الأمة وثاني الخلفاء الراشدين. ادعوهم واللي استجيب ليك احمد ربنا سبحانه وتعالى عليه. تعينوا بعض على الطاعة، وتعينوا بعض في الطريق إلى الله عز وجل، وتذكروا بعض بالصلاة. بس بالله عليك اللي هيعطلك سيبه، سيبه دلوقتي، انت كده كده هتسيبه قدام. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بالله عليك سيبه دلوقتي، ما تخليش حد يعطلك، وهتصلي وتثبت، وبعد كده ترجع وتدعوه وتدعي له، وساعتها تقول له هو انت ما بتصليش ليه. ممكن تكون المشكله ان البيت مهتمش بالصلاه وانت صغير، ومهتمش الا بالمذاكره بس، وكويس ان هو اهتم بالمذاكره بس اهمل جانب الصلاه. فلما صليت على كبر حسيت انها تقيله فقطعت. كلامك صح فعلا، لما تقعد فترة طويلة ما تصليش، أو تصلي وتقطع وتصلي وتقطع، هتلاقيها تقيلة قوي، زيها زي أي حاجة في الدنيا. ده أنت لو بتلعب رياضة وبطلتها، أو بتلعبها لأول مرة، هتحس أن أنت تقيل، وهتحس أن أنت عندك شد عضل وبتتعب بسرعة. بس لو عندك هدف هيهون التعب. محمد علي كلاي كان بيقول أسوأ أوقات حياتي كنت بقضيها في التمرين، عشان بيبقى تعبان قوي. بس كان بيقول في نفسه أتعب في التمرين وعيش طول عمري بطل. خليك بطل، خلي عينك على الجنة، اتعب في الدنيا وعيش بعد كده طول عمرك في الجنة. كمان التقل ده في البداية بس اختبار، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلاعلمن الله الذين صدقوا ولاعلمن الكاذبين. بس انت اثبت ان انت من الصادقين، والله عز وجل يرفع عنك الثقة لهذا، وكمان يعطيك حلاوة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما كان بيحب الصلاة أنزل الله عز وجل هذه الآية، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لما السيدة عائشة رضي الله عنها سمعت الآية دي قالت والله لا أجد إلا أن ربك يسارع في هواك. بيحب الصلاة، عشان كده بقول لك اصدق الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يبدلك هذا الثقل لذة تحب بها الصلاة. ممكن تقول أنا مشغول طول اليوم ومش لاقي وقت أصلي. وأنا بالله عليك عايز أسألك سؤال، هو أنت بتتوضى في قد إيه؟ في دقيقة؟ دقيقتين؟ وبتصلي خمس مرات كل صلاة قد إيه؟ خمس دقايق؟ عشر دقايق؟ يعني الصلاة كلها ساعة، ساعة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك كل يوم ب 24 ساعة، وأمرك أن أنت تصلي في ساعة، يعني ساعة مقابل 24، كتير. غير انك اكيد هتنشغل عن الصلاة بنعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، من شغل او دراسة او هواية او حتى
اشكر الدكتور محمد غليظ على هذا الفيديو الرائع المميز، وان شاء الله عز وجل سنعرض له مجموعة من الفيديوهات من خلال حلقات برنامج مع الشباب. بعد الفاصل سيكون معنا الاستاذ الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر، والصحفي الاستاذ حسان عبد العزيز، ومجموعة من الشباب نتكلم معهم حول الاثر النفسي وانطباع المصريين لزيارة الشيخ العريفي والدكتور عائد القرني الى مصر، وعن الخطبة التي خطبها ايضا الدكتور محمد العريفي عن مصر في الرياض. بعد الفاصل نلتقي.
تيفي شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج تقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله، لا إله إلا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه، ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر، ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك، الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، وقدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156.
أهلا وسهلا والسلام عليكم. وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا استطلاع موجود الآن عبر صفحة محبي برنامج مع الشباب. الاستطلاع بيقول: ما هو انطباعكم حول زيارة الشيخين الجليلين فضيلة الدكتور محمد العريفي وفضيلة الدكتور عائد القرني لمصر في هذا التوقيت؟ وما هو أيضا انطباعكم حول خطبة الجمعة التي خطبها فضيلة الشيخ العريفي في المملكة العربية السعودية عن مصرنا الحبيبة؟ ننتظر تفاعلكم معنا من خلال صفحة البرنامج وهي موجودة أمامكم الآن على الشاشة، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة، وأيضا نستقبل جميع اتصالاتكم بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. فأهلا ومرحبا بك، وحشتنا. أهلا ومرحبا. وأيضا نرحب الذي يظهر معنا لأول مرة في هذه الحلقة، الصحفي المميز الأستاذ حسام عبد العزيز. فأهلا ومرحبا بك.
الحمد لله على السلامة. ربنا يبارك فيك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بشباب معنا في الاستديو.
محمد رجب، فرقة الخمسة، هندسة زمارة، كيرو أكاديمي. سعيد جدا المرة الثانية أكون مع الدكتور محمد، ولأول مرة مع الأستاذ حسام.
يا أهلا محمد.
هون في الله محمد جبريل. أول مرة إن شاء الله، وسعيد جدا.
إمام مسجد عمر بن العاص؟
لا.
شيخ محمد.
تفضل. أخوكم في الله وليد فوزي، رئيس برلمان شباب محافظة الجيزة.
يا أهلا ومرحبا.
أخوكم في الله سمير علي محمود، طالب بكلية التربية الفئة الرابعة.
يا اهلا وسهلا بكم، وان شاء الله نأنس ونسعد بكل ما تقولون ان شاء الله في هذه الحلقه. دكتور محمد، الاثر النفسي لزياره الشيخ العريفي وللخطبه اولا التي خطبها في المملكه العربيه السعوديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو قبل ما نتكلم عن الاثر النفسي نتكلم عن التوقيت، انه يعني الخطبه جت في توقيت كانوا الشعب المصري خارج من معركه الدستور، وفي انقسامات واستقطابات وخلافات ونزاعات وحاجات كتير قوي، وخارج برضو وفي يعني بعض الأحاسيس السلبية لدى بعض الفئات والتيارات واشتباكات هنا واشتباكات هناك، والناس في هذا الجو كانت حاسة بإحباط وحاسة إنه يعني توقعات ما تحققتش، ده كان عايز حاجة وما قدرش يحصلها، وده كان عايز تصور معين وما تحققش، وهكذا. ففي هذه الظروف صورة الذات عند المصريين كانت يعني متأثرة. وكان يمكن في فترة الثورة الأولانية صورة الذات عند المصريين كانت بقت كويسة جدا، وطلعت لأعلى درجاتها، وإحساس الانتماء وحب مصر والاعتزاز بعلم مصر والحاجات دي كلها. الفترة الانتقالية وما كان فيها من مشكلات أثرت على صورة الذات تاني. رجعت الناس إحساسها بمصريتها بقى يعني مهزوز، الثقة قلت شوية،
كثرت المشاكل والفتر الموجودة،
المشاكل والحاجات دي كلها. بقى في زي ما تقول كده يعني طبقة كده مغطية على مصر وعلى المصريين، تخليك تبقى مش مرتاح قوي وانت بتبص على الأوضاع وعلى مصر وعلى حاضرها وعلى مستقبلها والحاجات دي كلها. في هذا التوقيت جت خطبة الشيخ العريفي، الحقيقة توقيت عبقري وخطبة عبقرية جدا.
نعم.
ومن شيخ شاب ينتمي إلى بلد الحرمين، ولديه قدرة هائلة على العرض والتوصيل والتواصل مع مشاهديه ومستمعيه.
ممكن هنا جميل واللفتة الطيبة يا دكتور محمد، يمكن لو كان حد من مشايخنا الأجلاء خطب هذه الخطبة في مصر قد لا يكون لها ذلك التأثير البالغ لخطبة الدكتور العريفي، نظرا أنه رجل اولا ليس مصريا، ثانيا خطبه في المملكه العربيه السعوديه، جموع المصلين من المملكه، كان لها تاثير بالغ ولفته طيبه جدا عند الناس. يعني
صحيح، لانه لو حد مصري اللي بيقولها كان ممكن الناس يقولوا ايه ده، نوع من النرجسيه المصريه.
نعم.
نوع من الشوفينيه. واحنا معجبين بنفسنا، وساعات عندنا الحكايه دي كتير. نعم. انما كونها جت من عالم سعودي، وبعدين الجميل فيها انها ما كانتش مجرد تغدغت مشاعر او نوع من الحماسه او العاطفه يعني الوقتيه كده او السطحيه، وانما الرجل عد خطبته اعداد جيد جدا.
صحيح، اعداد تاريخي مميز.
لم تكن خطبه مرتجله.
نعم.
وانما خطبه يقراها من تاب قدامه.
نعم.
ودي حاجه برضو جميله جدا. انا اتمنى ان خطبائنا يبداوا يستخدموا التكنولوجيا الحديثه.
نعم، قانون في المملكه العربيه السعوديه ان الخطباء يخطبوا من خلال الورقه التي امامهم. يعني
هو كانت ورقه، ده كان تاب
ايباد.
ايباد او تاب. فبيقرا منها، معدها اعداد كويس، موضوعيه جدا، ماشية بشكل منطقي. بدأ الأول يجيب مصر وصورة مصر في القرآن الكريم،
نعم،
وبعدين في الأحاديث النبوية، وبعدين في أقوال العلماء، وبعدين في التاريخ، أشياء موثقة من مصادر حقيقية موضوعية،
نعم،
منطقية، وبيعرضها برضو بحماس وعاطفة وحب.
صحيح.
فعندك الاثنين يعني، عندك الناحيتين.
وعشان الصدق ده بالذات وصل الإحساس لكل الناس، وعرض هذه الخطبة عبر عدد كبير من القنوات الفضائية، ومنها التلفزيون المصري، وعدد أيضا من القنوات التي ربما طوال الوقت تهاجم التيار السلفي. لكن يعني هذه الخطبة لأن كان لها واقع غير عادي. يعني.
بالضبط.
نعم.
في التوقيت ده كمان كان تعرف أنه كانت فيه معركة دائرة ما بين التيار المدني والتيار السلفي والمشايخ.
التيار الإسلامي عامة. نعم.
الإسلامي عموما. فكان الرسالة اللي جات من شيخ العريفي برضو زي ما تكون عمل التصالح كده، انه لا في ناس كويسين هم، تشوف قد ايه عارف قيمه مصر ومقدر مصر وما بصش لمصر من زاويه واحده، لا انت شايف مصر بعظمتها من كل الزوايا ومن كل المناطق. الاستقبال من المصريين بقى كان
غير عادي.
غير عادي.
صحيح.
ليه؟ لانه الخطبه وعبقريتها وتوقيتها وملقيها وطريقتها كانت عبقرية،
والبعض استقبلها استقبالا قوميا لحبه للوطن والحب لمصر، والبعض الآخر استقبلها استقبال
إسلامي،
استقبال إسلامي كما يقول الأستاذ حسام، وأن هذه عزة الإسلام وأن مصر كان لها دور بارز في الحضارة الإسلامية.
الجميل بقى أنه أنا شفت ناس كتير ما هماش منتمين للتيارات الدينية،
نعم،
وكانوا معجبين جدا بالخطبة
إن شاء الله،
وقاعدين يسمعوها ويعيدوها وسجلوها عندهم معرفش إيه وكلام من ده. فكأنه يعني زي ما يكون برضو وحد المصريين على حب هذه الصورة الحضارية لمصر، وفكرنا بحاجة زي ما يكون مصر دي بلد احنا عايشين فيها بس ما احناش عارفينها. وده صحيح، يعني اتضح فعلا انه مصر دي بلد عظيمة من كل النواحي، من الناحية الدينية، من الناحية التاريخية، من الناحية الحضارية، من الناحية الثقافية.
نعم.
هي بلد عظمى.
صحيح. يمكن الأعجب
ثقافيا ودينيا
ان احنا معرضنا استطلاع رأي من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونسأل الناس ايه اللي عجبكم في الخطبة. كتير من شبابنا بيقول ان هو عرض حاجات في الخطبة يمكن احنا واحنا مصريين لأول مرة كنا نسمعها،
حتى المثقفين.
حتى المثقفين.
يعني حاجات جديدة جدا في، يعني مثلا ناس كتير ما يعرفوش انه مصر مثلا ذكرت 4 مرات في القرآن، وذكرت بشكل صريح بالاسم، نعم، و30 مرة بشكل غير مباشر. ناس كتير ما يعرفوش الاحاديث اللي وردت في فضل مصر والبر باهل مصر وواجب البر من المسلمين في انحاء العالم باهل مصر والحاجات دي كلها. ناس كتير ما يعرفوش ان عدد كبير من الصحابه جم وعاشوا في مصر وماتوا في مصر. ناس كتير ما يعرفوش ده كله. ناس كتير ما كانوا يعرفوا مثلا على المستوى حتى الشعري والادبي انه جميل بثينه وكثير عزه وحتى ابو نواس برضو دول بينتموا لمصر. الناس كما يعرفوش انه الشاطبي والسيوطي وابن حجر والاسماء الضخمة العظيمة دي من مصر. الناس كما يعرفوش انه في سلسلة القراءات وانتقالها عن رسول الله السلام تجد في هذه السلسلة عدد كبير جدا من علماء القراءات المصريين، وانه يعني زي ما قال كده لا تجد احدا قرأ القرآن او جوده الا وفي وسط السلسله هتلاقي في شيخ مصري.
صحيح.
هذا الشيء زي ما يكون رجعك تفوق تاني، تشيل شويه الغبار وتشيل الصوره السيئه، لان احنا الصوره اللي في دماغنا مصر المزدحمه، مصر العشوائيه، مصر الملوثه، مصر المشتبكه المتصارعه،
نعم،
مصر المنقسمه،
ونسينا عظمه هذا البلد الذي عظمه الله في كتابه
كده. فهو نعم. صحانا على هذه الصوره العظيمه، شال غطا كده وحش، شال طبقه صدى وخلاك تشوفها وهو بينظر بعين من بعيد.
نعم.
بشكل موضوعي يصل الى من تحركه العاطفه ويصل الى من يحركه العقل.
نعم. جميل. نسمع محمد رجب لما سمعت خطبه الشيخ العريفي، خاصه خطبها في المملكه العربيه السعوديه، ايه كان انطباعها ايه عليك؟
هو الحقيقه يعني تكمله لكلام الدكتور، هي كان لها اثر فعال جدا.
نعم.
يعني انا كنت عايز قبل ما اقول الواقع النفسي اللي حصل عليا من خلال هذه الخطبه، كنت عايز ابين جزئيه مهمه جدا، وهي ان كان كل عالم قديما وحديثا بيبين مكانة مصر من الناحية الجغرافية.
نعم.
ودائما يقول لي ان مصر دي معتدلة مناخا وجوا وسريان النيل فيها الى اخر هذه الامور. والحقيقة انا اختلفت مع هذه القاعدة في بعض التصورات يعني. ومنها ان مصر الان تقع ضمن اسوأ المناطق الجغرافية للاسباب اللي عرضها على حضرتك دلوقتي. ومنها مثلا انك تجد في الشمال شمال حدود مصر تجد البحر المتوسط، وستجد في البحر المتوسط الاسطول الامريكي مرابط بطول عرض البحر. لو نظرنا الغرب نجد ان ليبيا وتم تدميرها بيد طغيتها قبل ان يعني يقبض الله عز وجل يقبض روحه وبحلف الناتو اصلا. ايضا تجد في الشمال تجد في الجنوب تجد ان السودان تم تقسيمها بيد ابنائها وانقسمت لجنوب وشمال ودول النصرانيه ودول المسلمه. تجد في الشرق وهنا اسرائيل ولا تعليق. تجد ان مصر تحالف عليها كل الغرب يعني جهز اجندته من اجل انه يحارب مصرنا الحبيبه وجهز هذه الاجنده ولم يمارسها هو، بل فقط صدر هذه الاجنده ومارسها العدو في الداخل هنا. فكان هناك عده تقسيمات كثيره كان في حاجه فعلا لم يشم. هذه الخطبه بتاع الدكتور محمد العريفي جزاه الله خيرا جاءت في توقيت كان حرج جدا وتوقيت مهم جدا زي ما اشار الدكتور محمد، وهو التوقيت كان فيه لهجه لم الشمل.
نعم.
لم الشمل ابرز او ابرز مكانه مصر، وقال هي انا التف حول هذه القيمه او القامه الكبيره اللي هي كانت مصر. فلذلك كان الواقع اللي بالفعل الاثر فيها هو ان انا لما وجدت ان حد مش مصري بيتكلم عن مصر بهذا الشكل، فوجدت فعلا ده ايه ده مصر ديت اللي هي بلدي اللي انا مش حاسس بيها. اجد ان حد مش مصري بيتكلم عليها بهذا الشكل.
صحيح.
لا فهنا لفت نظر. كان دي كانت اول جزئيه. الامر الثاني ان كان في حاجه فعلا انا ما كنتش واخد بالي منها. لما كنت زمان كنت بقرا في فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر العسقلاني، فما كنتش مدرك ابدا ان هذا العالم مصري الا لما ادركت ان هذه الخطبه جزاه الله خير. الامام الطحاوي العقيده الطحاويه اللي هي مشهوره جدا وتدرس في كل الجامعات الاسلاميه، علمت ان صاحبها هو مصري ايضا ومن الصعيد.
نعم.
وكذلك الاخر هذه الامور يعني. فكانت دي من ضمن اللفتات السريعه اللي في الحقيقه اثرت فيها يعني.
تمام. نسمع من اخونا الفاضل.
حضرتك لما سمعت على اليوتيوب خطبه الدكتور محمد عريفي، انا بجد كنت سعيد جدا جدا ان يعني واحد من خارج مصر يعني زي ما اخواننا قالوا واساتذتنا قالوا ان هو بيتكلم عن تاريخ بلدنا احنا. يعني لما شرح تاريخ مصر من الكرام اللي حديثا، وان مصر دي اللي هي مهيئه لكياس العالم، واحنا في شعب مصر جوانا بنحارب في بعض جوانا ومش عارفين قيمه وطننا وقيمه بلدنا، كنت مستغرب جدا. وفي نفس الوقت كنت فخور جدا جدا ان البلد ان اللي فضيله الدكتور محمد عريفي كان بيتكلم عنها هي الوطن اللي انا ساكن فيه. هو الوطن وطن انا. كنت في غايه السعاده جدا جدا من خطبته على الوطن حبيب مصر.
تمام. شكر الله لك.
وانا مش هقدر اضيف كتير، بس كل اللي اقدر اقوله ان احنا فعلا لو تمينا بكتاب الله وسنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
مش هنقدر نوصل للدكتور ده وصله. وبعدين هو تكلم ان هو يعني اتعلم على قد المصريين.
نعم.
فبالك ان احنا مش قادرين اصلا نصدق المصريين، يعني ليه لما بيجي لنا حد من الخارج بنقدر نصدقه غير المصريين؟ مع انه على قدهم. ممكن يكون دكتور معانا والكلام ده كله فبنقدر نستفاد منه. طب احنا امتى نستفاد من المصريين؟
نعم. تمام. نسمع.
الخطبه بتاعت الشيخ محمد العريفي كان ليها اثر جامد جدا على المصريين. فمن خلالها ان شاء الله في ناس كثيره شالت من فكرها الفكر السائد عن الفكر الديني. وبرضك الخطبه كان فيها اثر تاريخي عن مصر. يعني اذكر ان مصر كانت هي السبب الرئيسي في دار الخطر عن المغول عن العرب في موقع عين جالوت. وكان يوجد بها في هذا الوقت الشيخ العز بن عبد السلام، وهذا برضه كان شيخ عالم على مستوى العرب.
نعم. شكرا لك. يمكن استاذ حسام لمسنا ايضا ترحاب المصريين وحبهم للشيخ العريفي والدكتور عايد القرني حينما زاروا مصر الحبيبه. والشيخ العريفي موجود في مصر الان وتبث له لقاءات من خلال شاشه الرحمه، وان شاء الله غدا سيكون خطيب الجمعه في مسجد عمرو بن العاص. راينا تلك الجموع الحاشده التي حضرت له دروسه ولقاءاته وخطبه، وايضا كثير من تصريحاته الان عبر وسائل الاعلام ومدى ترحاب المشاهدين المصريين بها.
هو بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه التفاف المصريين حوالين الدكتور العريفي ما كانش من فراغ.
نعم.
زي ما الدكتور الفاضل الدكتور محمد يعني اسلف في الكلام، التوقيت كان مهم جدا.
نعم.
دكتور محمد العريفي يعني عمل خطبته في التوقيت اللي بيحصل فيه تشويه شامل وكامل للتيار الاسلامي في مصر. الثقه في المشايخ بدات تهتز فعلا. ومش لأخطاء يعني جسيمة من المشايخ بقدر ما هي محاولات تلقف وتصيد من بعض البرامج اللي بتحاول تسقط المشايخ كحلقة أخيرة يعني لنشر فكر علماني معين معناه أن دول لا يمثلون الإسلام. الدكتور عريفي في التوقيت ده قدر أن هو يقدم جهد إعلامي راقي جدا، قدر أن هو يقدم خطاب هو أفضل من خطاب المواطنة اللي بيقدمه ما يسمى بالطائر المدني. الخطاب بتاعه تقدر تحس بيه أنت كإنسان، حتى لو أنت كإنسان تابع للطائر المدني ومنصف، هتحس أن الإنسان ده بيحب مصر جدا، بيحافظ على قيمة مصر جدا. في الوقت اللي الدكتور العريفي بيتكلم فيه عن فضل مصر، وكررها النهاردة تقريبا أعتقد على القناة الفضائية، أعتقد النهاردة أو مبارح مش فاكر بس لما اتكلم عن فضل مصر وقديه ليها فضل على العالم كله، واللي احنا ما نفعله هو رد للجميل، في نفس الوقت بيقدم الإعلام المصري أو بعض الأصوات في الإعلام المصري بيقدموا خطاب يعاملوا فيه مصر مش كوطن بقى، يعني ده مش معنى مواطنة تماما، بيعاملوا مصر على أنها جماعة الإخوان المسلمين. فتجد إعلاميا مثلا بيتكلم بيقولك أنتوا مش معبركم غير قطر وتركيا، فالخطاب خرج عن معنى المواطنة وأصبح مش بيتكلم عن 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 مصر كقيمة، عن مصر كبلد. في نفس الوقت بيقدم شيء من الأمل كبير جدا، إنك أنت إنسان مش فاشل زي ما أحد الإعلاميين قال إن إحنا شعب فاشل ورئيسنا فاشل، بيقدم لك خطاب بيحسك إن أنت كنت تقود العالم في وقت من الأوقات وإنك قادر. حتى الشيخ عقد لما وصل مصر كان نفس الخطاب، أنتوا قادرين على أنكم تنهضوا بالعالم. مسألة حتى رحلة الشيخ العريفي، مش بس الخطبة، الشيخ العريفي حتى وهو بيعمل تغريدات على تويتر وقد يتكلم على عظمة مصر وبيكلمك على المدن والقرى اللي بيمر عليها، وهي المدن والقرى اللي احنا شخصيا يعني الإعلام رسخ فينا ان دي مدن خلاص يعني بدائية ومتخلفة، واللي احنا اصبحنا شعبا متخلفا. حتى الشاب المصري اللي كان بيفكر خلاص في التنازل عن الجنسية، والكلام ده قيل على مواقع التواصل الاجتماعي، التنازل عن الجنسية والسفر والهجرة الى الخارج، بدأ يغير فكره لما لقى ان هو انسان محترم في الخارج، في توقيت كل الإعلاميين بيحسسوك ان خلاص يعني انت على وشك الإفلاس. فهو خطاب إعلامي يعني مختلف، خطاب إعلامي داخلي بيقولك ان انت غير قادر على الخروج، اقتصادك بينهار، احد صفحات الحزب في الخارج، صفحات احد الاحزاب في الخارج بتقولك لا تمولوا اقتصاد الاخوان المسلمين ولا تدعموا اقتصاد الاخوان المسلمين. في المقابل الدكتور العريفي يقولك في رجال اعمال
لا قومية ولا دين،
يعني ما هي دي بقى المواطنة. ايوه دي
لا قومية ولا دين
يعني بالظبط،
يعني ممكن نقول ان واحد يعني بيحب البلد حب قومي يعني مش بتورط دين يعني، فبالتالي من قوميته هنا بيبدا يحط على دعم اقتصاد البلد، وواحد تاني بياخدها من منطلق ديني زي ما الشيخ العريفي اتكلم امس، لكن ده لا قومية ولا دين
بالظبط. وفي حاجه هنا نقطه مهمه جدا، ان مساله انك تلاقي الشيوخ السلفيين الوهابيين في الخطاب الاعلامي السابق هم اللي بيعملوا حمله وبيروجوا لحمله عشانك يا مصر، وإزاي تحول دولاراتك إلى مصر سواء كنت خليجيا أو مصريا مقيما بالخارج، وفي الوقت نفسه صحيفة أو موقع أحد الأحزاب في الخارج بيقولك لا تمول اقتصاد الإخوان، لا تحول دولاراتك، الدولار سعره هيرتفع والاقتصاد سينهار بلا شك.
فمعامل عشان مصر تقع في عهد الإسلاميين فيضربوا المشروع الإسلامي يعني
بالضبط، حتى لو كان بإخلال بمبدأ المواطنة نفسه اللي احنا بنعامل مصر كأنها وطن لينا بيجمعنا كلنا، حتى دي هم ضربوه.
نعم الله المستعان. تعليقك يا دكتور محمد.
انا تعليقي ان هو يعني بدا يصحينا على اهميه مصر وقيمه مصر. طبعا مش دي اول حاجه، لكن يعني يمكن الخطاب وتوقيته وطريقته خلى ناس كتير غير المثقفين كمان يسمعوه ويدركوا ما فيه. في كتب كتير قوي عن فضائل مصر. وفي ناس كتير كتبوا كتب في مصر وتاريخ مصر والحاجات دي كلها، لكن كانت هذه الكتب وهذه المطبوعات كانت في أرفف الكتب والمكتبات
يعني قلما نجد من يقرأ، لكن الشاشة والميديا لها رواج كبير عند الناس ودخلت كل البيوتات فبالتالي لما بنسمع من المشايخ بيكون يمكن لها انطباع أكبر. ناخد اتصال ونرجع تاني. معنا أبو عمر من السعودية، السلام عليكم يا أبا عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا بيك، ربنا يحفظكم ان شاء الله. يعني بشكر الدكتور محمد، وانا متابع ليه برامج ثانيه بدون ذكر اساميها، يعني هو دايما ما شاء الله عليه يعني بيربط الحاله النفسيه بالحاله الايمانيه، ربنا يجزيه خير يعني. ولكن انا هاخد راي الدكتور في حاجه مهمه جدا، يعني خطاب الدكتور العريفي ربنا يحفظه ان شاء الله. وانا اعمل في السعوديه، وانا بعمل في شركه مقاولات، شركه كبيره جدا في السعوديه. الشركه دي بتاخد مشاريع على مستوى المملكه، لا يعني ما فيش موقع من المواقع اللي انا اعمل فيها الا وتجد فيها من العامل، لازم يكون فيها عامل مصري حتى لو عامل واحد في 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 بعض الجنسيات المختلفه. ويجب ان تجد مهندس في جميع كل شغل، حتى لو في تخصص، يعني مهندس واحد بكل تخصص، ميكانيكا، كهرباء الى اخره. حتى اكثريه يعني المشاريع هنا يعني ما شاء الله كلهم مصريين بفضل الله.
نعم.
ده يدل يعني كما قال الشيخ العريفي ان المصريين عندهم طاقات وعندهم، لكن الامر اللي بيحزني دايما في الغربه، ويعني يمكن احنا بنسمع الكلام ده كتير وانت بتسمعه من شباب غير يعني بيسافروا الغربه، او حتى في مصر بيجي انسان يعمل مشروع او ما الى ذلك او يحاول يجتهد، بيجد ان بعض المصريين ده للاسف، يعني حتى انا بكلم بعض الشباب اللي هم لسه طالعين جديد، يعني شباب لسه صغير 16 سنه بقى زهقان، ويتكلم بقى يقول لك الناس ومش الناس وبيعاملنا، ففكره الغربه والناس المصريين بيبقوا بيحاربوا بعض في الغربه، واحنا بنتكلم على جنسيه واحده. فيعني فاتمنى الدكتور يوضح لنا يعني ازاي نستفيد من خطاب الدكتور العريفي ان احنا نحاول او نوحد هذا الموضوع. الامر الثاني، احنا تقبلنا موضوع الشيخ العريفي وكان ليه صدى علينا بفضل الله عز وجل عده اسباب، وسامحني يا اخي. اولا الخطاب الديني في مصر في الفتره الاخيره العلماء انشغلوا، مش طبعا لا نفصل الدين عن السياسه، ولكن حته السباب يعني بعض القنوات يوميا بثلاث اربع ساعات بيجيب فيديوهات ويعلق عليها فيديوهات، انا ايه اللي هيفيدني من هذا؟ انا خلاص انا مش عايز اسمع، يعني انا خلاص اللي قال اللي سواء سب او شتم او لعين انت بتجيب عشان ترد عليه وتدخلني في متاهه، لا انا عايزك تيجي تطمني زي ما الشيخ العريف طمني.
صحيح.
بيريحني، بيديني الجرعه اللي تديني الحماس، وتديني بالقدوه، تجيب لي قدوات، تجيب لي مثلا تقول لي شوف الشيخ حسان ما شاء الله عليه، تجيب لي سيرته الذاتيه ازاي اجتهد في العلم، ازاي وصل فيه، تجيب لي الدكتور مش عارف مين، دكتور مثلا دكتور محمد ازاي وصل هو فيه، دكتور فلان. يعني انا النهارده كنت بشوف الدكتور فاروق العوده وهو بيسلم محافظ البنك المركزي بمنتهى الجمال ومنتهى الاحترام، ليه ما نصلاش الدعاء على هذه الحاجات الايجابيه وعلى هذه المثاليات؟ فانا اتمنى من الخطاب الديني ان يتجاكز على القدوه والمثاليات اللي بترفع الروح المعنويه كما الشيخ العريف عمل. واتمنى الدكتور يجاوبنا على موضوع حته الغربه وحته المصريين عامه، التنافس في هذه الدنيا، هل هي دي طبيعه ام دي بتبقى نفسيات؟ وربنا يجزيه خير ان شاء الله.
شكرا الله لك اخي كريم، جزاكم الله خيرا. معنا الحاجه سناء من اسكندريه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حياكم الله شباب الإسلام ورجال الإسلام، وطيب الله مجلسكم ورزقنا وإياكم فهمت دقة في الأقوال والأفعال والأحوال مستقاه من القرآن وسنة العدنان. لقد أفلجت خطب الشيخ الدكتور محمد العريفي والشيخ الدكتور عائد القردي صدورنا، وكان حضورهم بمثابة ميثاق شرف لنا جميعا، وهو بحق أظهر الأخوة الحقيقية في الله، وشعرنا بدفء وجو عائلي على مستوى مصر كلها، أسعد الله قلوبهم كما أسعدون وأفادون وعلمونا، وجعلنا وإياهم في جنة ورضوان من رب غير غضبان، وصحبة في أمان مع سيد الأنام المصطفى المختار، وتقوى من الأخيار. يا رب استجب من قلبي بفضلك عامر بالإيمان، ورقب بذكرك غير غفلان ولا شبعان، يا جبار يا قهار يا رحمن، يا منزل الفرقان والقرآن وحسن البيان على حبيبك العدنان، وأسعد قلوبنا بتطبيق شرعك في بيوتنا وكل البلدان. وأيدنا بجنود من عندك يا حنان.
آمين يا رب. شكر الله لك حاجة سناء، جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيك. معنا أم علاء من كفر الشيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
بارك الله فيك يا أستاذ عمر وفي شيخنا العالم الجليل أبو بكر الحنبلي، بذاك الشبل ومن ذاك الأسد، وبارك في ضيوفك الكرام.
بارك الله فيك، تفضل.
أنا عاوز أسأل الدكتور محمد لو سمحت أستاذ عمر.
تفضل.
لماذا لا يرى المسؤولون والذين يعتبرون أنفسهم كبارا وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور مثلنا الحبيبة كما يراها أعداؤنا، أو كما يراها شيخنا الشيخ محمد حسان والشيخ العريفي، أو كما يراها تقرب عنها سعيا وراء الرزق؟ هل هم معميون أصابهم العمى أم في قلوبهم مرض؟ سؤال يا دكتور محمد. فيه شيء بيحزنني عندما يقال إن إحنا لسنا أحد الفراعنة مثلا يقال لابد ان نتبرأ من هذه الحضارة، فهذا يحزنني. فما افعل وانا احب مصر بترابها واثارها ونيلها وناسها وعلمائها؟ فهل ذلك لابد ان نتبرأ من هذه الحضارة؟ مثلا يعني انا عايز ارتاح يا دكتور محمد، انا مصر وبحب اي حاجه فيها ومش عايزه يعني تجهل تدمير الاثار او كده. فانا فعلا بحب مصر وسعيده ان انا من احفاد الفراعنه بصراحه، ده حدث نفسي.
جزاكم الله خير.
الفراعنه دولت كان منهم مؤمنين مع سيدنا موسى، يعني وعايزه حضرتك تفيدني في الموضوع.
بارك الله فيك. هو على فكره موضوع تدمير الاثار دي، يعني احنا عايزين نقول ان هي كانت لعبه من وائل ابراشي مع الاخ المغبور اللي كان جايبه معاه في الحلقه، اسال الله يهديهم جميعا. لكن على كل حال سؤالنا للدكتور محمد المهدي حول سؤال الاخ اللي اتصل من الخارج حول كيف نستفيد احنا كعماله مصريه موجوده في الخارج من خطاب الشيخ محمد العريفي.
هو بس ابو عمر بيوصف وضع يمكن انا شفته بره كتير.
نعم.
انه المصريين بيبقى في ساعات سلوكيات
نفسنا شويه
مش مظبوطه شويه بره، ودي يمكن نتاج العهد السابق والسنين الطويلة اللي فاتت، الزحام والفساد والفقر والجهل والحاجات دي كلها يعني وضعت في المصريين صفات يعني يجب ان احنا نعمل على ان احنا نتخلص منها.
نعم.
ويبقى زي نوع من عملية التأهيل كده لينا كلنا علشان نخلص من آثار هذه الفترة السابقة. الخطبة بتبين لك أصلك كان كويس، أصلك نظيف، أصلك عريق، ودايما الأصل بيأثر في السلوك وفي الأخلاق. لما واحد يكون من أسرة عريقة ومن أصل نظيف كويس يقول لك الأصل بيرد عليه، فيجي يعمل حاجة مشينة أو حاجة معيبة أو حاجة ما فيش فيها مروءة يقوم أصله يرد عليه. فيعني أعتقد الخطبة يبقى ده أنا ورايا كل هذا التاريخ الكريم والعظيم والنبيل، يبقى ما ينفعش أعمل حاجة مشينة. عايز أرد برضو على الأخت العزيزة بتكلم على مسألة التاريخ المصري القديم والتاريخ الفرعوني والحقبة. هو الحقيقة يعني مصر من عظمتها ومن قيمتها إنها بلد عريق وقديم، فبدأت من زمان قوي 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 وماشية مع التاريخ، فيها حقب كتير وطبقات حضارية كتير. المفروض ان احنا بنعترف بكل هذه الطبقات ونحترمها لان ده تاريخنا، ومشيت في التطور الانساني حتى وصلت الى قمة التطور الاسلامي وهي حقبة الحضارة الاسلامية. فيعني اعترفنا بمصر القديمة وبتاريخها القديم ومكان. على فكرة تاريخ مصر القديم ليس تاريخا وثنيا كما يعني يعتقد البعض، وإنما كان فيه رسالات وكان فيه توحيد وكان فيه حاجات كتير، وكان فيه حتى أنبياء يمكن إحنا ما نعرفش أسميهم في هذه الحقب التاريخية القديمة. فلا يجب أن نتنكر لهذا التاريخ، ويجب أن تكون يعني نوع من التكامل في الرؤية إن كل ده هو مصر. الحقب دي كلها والطبقات الحضارية دي كلها هي مصر، ووصلنا لقمة التطور وهي يعني فترة الحضارة الإسلامية اللي استوعبت كل ده في بوتقة الحضارة الإسلامية.
نعم. جزاكم الله خيرا. وناخد اتصال من أستاذ مصطفى من الدقهلية. السلام عليكم أستاذ مصطفى. السلام عليكم.
تمام الحمد لله.
يا هلا مرحبا. انطباعك أولا عن زيارة الشيخ العريفي والدكتور عادل القرني لمصر في هذا التوقيت وعن خطبة الشيخ العريفي؟ تفضل.
والله حضرتك طبعا أنا بعتذر إن كان المفروض إن أنا أكون موجود النهاردة، ولكنني منعني المؤتمر الطبي، فكان على بد أن أترك هذا الموضوع الذي هو بمثابة رسالة إلى كل الدنيا وكل الإعلاميين الذين باعوا مصر وافتعلوا الأكاذيب والافتراءات وأحدثوا الفتنة في المجتمع، فهم بمثابة من وضع السم في العسل. وطبعا أكيد يعني الإبراشي ولميس الحديدي وأبو حملات وباسم سوسطة وخالد رمضان اللي هم واخدين العلماء تريقة ليهم، والرئيس مرسي يعني واخدينهم تريقة ليهم. فكما أقسم الشيخ العريفي في خطبته في الجمعية الشرعية بالمنصورة وقال: والله ما أعلم بلدا وقع عليها من التآمر والرغبة في إسقاطها والرغبة في السيطرة عليها والتحكم فيها كما وقع على مصر. فجاء إليهم الشيخ محمد العريفي ليذكرهم ويذكر غيرهم عن فضائل مصر. يا من كبرت على أرضها عيبا عليك ألا تعرف فضلها. فنفعنا الله بعلم الشيخ محمد العريفي، فكان خطبته الأثر الطيب في لم الشمل وحث المصريين وحثهم على التحلي بمحاسن الأخلاق. فكما قال الشيخ العريفي: من شاهد الأرض وأقطارها ورأى مثل ألوانا وأجناسا ولا رأى مصر ولا أهلها فما رأى الدنيا ولا الناس.
جزاك الله خير أستاذ مصطفى، بارك الله فيك. معنا فكر من الأهلية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، اتفضل يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
خير حال الحمد لله، اتفضل.
وبلغ تحياتي وأشواقي للدكتور محمد حسان الذي صاحب هذا القناة الجميلة الذي بيمرنا أوجاه جميلة بالصلاة على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
على الأخوة اللي معاك بالصلاة على رسول الله. والله أنا فخور إن أنا مصري، والله أنا فخور إن أنا مصري، بوحد وأقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وأقول للدكتور العريفي بارك الله فيك وبارك الله في السعودية الذي أنجبت هذا العالم الكبير الذي وحدنا بالمسيحيين والمسلمين الأخوة جميعا، اللي هم نعرف إن المصر ما تعرفش المصري إلا ساعة الشدة، وإحنا ببركة رسول الله وهذا القناة الجميلة قناة الرحمة الذي أتمنى العاملين عليها أن ربنا يجعلها مستورين جميعا ومصر مستورة.
شكر الله لك أستاذ فكري، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. معنا أستاذ ياسر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ عمر.
حياك الله يا أبو عمار، تفضل.
والله يا أستاذ عمر منورين الشاشة أنت والإخوة اللي معك كلهم، الله
أنار الله قلبك بنور الإيمان.
ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. يعني أنا اتصلت مخصوص يعني عشان أتكلم عن العالم الدكتور الفضيل محمد العريفي، أسأل الله سبحانه وتعالى.
يمكن أنت يا أخونا ياسر عشانك في المملكة العربية السعودية فبسألك عن وقع الخطبة عليك وأنت في المملكة باعتبارك من الجالية المصرية السعودية.
يعني يا أخي يا عمر.
نعم.
أنا من الأردن بحكي.
من الأردن
يعني آسف. يعني بقالي في الأردن 33 سنة يا أستاذ عمر.
نعم.
وعمري 56 سنة.
ما شاء الله.
وبتابع العلماء وبتابع القناة الإسلامية المصرية اللي ربنا رزقنا بينها بعد إسقاط الطاغوت بتاع مصر.
نعم.
وعمري ما سمعت في حياتي أي عالم على وجه الأرض اتكلم وعطى مصر حقه مثل ما عطى الدكتور محمد العريفي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم رتبه ويثبته ويوفقه ويجعل مواهي الجنة يا رب هو وأمثاله. لأن أنا بطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية العظيم إنه يسمي أي حاجة في مصر باسم الدكتور محمد العريفي، لأن الرجل أعطى مصر حقه وما خلاش ولا حاجة أبدا إلا ما ذكرها عن مصر بالكتاب والسنة وبالدليل، ما جابش حاجة من عنده.
في الحقيقة يستحق، لكن
الرسول اتكلم عن مصر يا أستاذ عمر، والقرآن اتكلم عن مصر، والأنبياء اتكلموا عن مصر، ولكن الرجل هذا وضح المسائل بكل وضوح بما يرضي الله.
شكرا الله لك يا أستاذ فكري، بارك الله فيك أستاذ ياسر، جزاكم الله خير. سمعت الأول من السعودية لكن طلع من الأردن. الفكرة الجميلة اللي هو قالها إنه يسمي شارع باسم الدكتور العريفي مثلا، هي فكرة جميلة، لكن انت عارف ده لو حصل ولا شفت المؤامره ده الخطبه طلعت مؤامره في الاخر عشان تغلغل الفكر الوهابي في مصر، فالعمليه هتتقلب بشكل مش مظبوط. يعني
كان بعد اذن حضرتك اخي عمر كان ليا تعليق على الاتصال بالنسبه للاخت اللي كانت بتتكلم على الدعاء، عشان دي نقطه ما ينفعش اللي احنا نغفلها. نعم. انا بوصفي يعني عضوا برابطه شباب الدعوه السلفيه، احنا طلعنا بيان واستنكرنا فيه التصرفات اللي هي مش من الاسلام اللي بتصدر. نعم. على لسان بعض، مش هقول المشايخ لان هم يعني مش في اعداد المشايخ، لا ليهم طلبه علم يعني كتير ولا ليهم تلامذه ولا نذكر لهم
ولا زكاهم اهل العلم
نعم. فدول نتبرأ من افعالهم.
نعم.
ولسه امبارح كنت في محاضره وبقول يعني ليس عيبا واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة.
انا قريت الاعلان ده وعجبني جدا.
بالظبط. يعني لا احنا يعني لا حرج ان احنا نتبرأ من افعالهم.
نعم.
اذا كان ربنا سبحانه وتعالى عاتب نبيه في القران
للاسف بيدفع ضريبه تلك التصريحات والاقوال.
لا بس احنا لو هندفع الضريبه يبقى غيرنا هيدفع ضريبه برضو بنفس لهجه التعميم. يعني لهجه التعميم مش مطلوبه في الامور دي، خاصه ان التشويه، احنا لما بنتكلم على التشويه بنتكلم على تشويه المشايخ بشكل عام.
نعم.
يعني في برامج انا ما احبش اسمي اسماء اللي عاملينها هنا في المكان الكريم ده، خلاص وصلت للشيخ محمد حسان سخريه منه، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ مسعد انور، خلاص يعني اصبح كل المشايخ
اللي بس بسوسته.
يعني انا شايف ان انا يعني نتحفظ على اللي احنا نذكره اصلا. لكن النقطه الثانيه برضو اللي احب اكد عليها بخصوص مساله الفراعنه، احنا مش بنتبرأ من الفراعنه كفراعنه، يعني احنا بنتبرأ من الافعال
المخالفة للتوحيد والشركية والكفرية. لكن أنا خلاص ماشي.
وكان من الفرعين أو من غيره.
بالضبط. لو حضرتك عايزة تنتمي للفرعين خلاص أنا منتمي لرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أنا منتمي للسحرة اللي انقلبوا إلى مؤمنين. دول أتشرف بيهم. لكن مسألة أحفاد الفرعين أعتقد على إطلاقها قد يفهم منها أمر.
معنا بعض التعليقات من مشاهدينا الكرام. هاجر إبراهيم بتقول لا شك أن زيارة فضيلة الشيخ الدكتور عايد القرني وفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي ولقاءاتهما على قنوات الفضائية المختلفة والقنوات المصرية الرسمية أظهرت للشعب المصري كذب القنوات العلمانية والليبرالية التي كانت ليلة نهار تصدع أنفسنا وعقولنا بأن الأحزاب السياسية التي لها مرجعية إسلامية في مصر تحاول أن تنقل لمصر التجربة التي سموها الوهابية السعودية والتي صوروها للشعب المصري أنها تجربة متشددة تدعو للرجعية والتخلف والفرقة وتكفير المخالف إلى غيره. بهاتين الزيارتين اتضح للشعب المصري أن مشايخ السعودية محبين لمصر وينطقون بالخير والمحبة وتوحيد صف الشعب المصري فجزاهم الله خيرا. معنا أيضا عبير عبدالله بتقول زيارة الشيخ حدث تاريخي أدخل على قلوبنا السعادة وجعلنا نقدر قيمة مصر ونعتز بها أكثر جزاه الله عنا خيرا. خالد عيد بقول زيارة موفقة إن شاء الله. وأبو صهيب بقول زيارة رائعة ومثمرة وسيكون لها تأثير على الجميع. الفقيرة إلى الله بتقول زيارة الشيخ لمصر غيرت من جو الاحتقان الموجود في الشارع المصري والحمد لله كلامه عن مصر أثلج صدورنا جميعا. إبراهيم ناجي بيقول العجيب أن القنوات اللي بتحارب الدعاة المصريين وتقول عليهم سلفيين ووهابيين ورجعيين ومتخلفين هي نفس القنوات اللي استضافت الشيخ العريفي والشيخ عائض وهم لا يعرفون أنهم يحملون نفس الفكر ونفس العقيدة. محسن أحمد محسن سرحان بيقول خطبة جميلة جدا ونشكر الشيخ العريفي على زيارة مصر. أيضا نوسة بتقول ربنا يحفظ الشيخ وزيارته إلى مصر في هذا الوقت وأسأل فيها دفع معنوي للشعب المصري جزاه الله خيرا. منى طلبة بتقول شيء جميل جدا وحب منه لمصرنا العزيزة ربنا يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته. أبو أحمد بركات بيقول كم كنت أتمنى أن تكون هناك مبادرة من الأزهر الشريف لتنظيم عدة مؤتمرات على مستوى الدولة كما فعل الشيخين الجليلين فجزاهم الله خير الجزاء. فكم كنا مشتاقين لمثل هذه الجرعة الدينية في مثل هذه الأيام التي غمرتنا فيها الفتن إلا من رحم الله. نهى إسماعيل بتقول خطبة جميلة جدا وفي توقيت رائع. عبد الرحمن الحاوي بيقول الشيخ العريفي أنا أحبه في الله ونتشرف بزيارته لمصر سدد الله خطاه. أحمد حسان بيقول زيارة جميلة وأسأل الله يديم الحب بيننا وبين علمائنا الأجلاء سواء الموجودين داخل مصر أو خارجها. أيضا أختنا الفضيلة بتقول زيارة رائعة أكرمه الله. ثم صبري بتقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أسأل سبحانه وتعالى يحفظ شيخنا الجليل ويرحم علماءنا ونحن نكن له كل حب وسعادة. هذه كانت بعض التعليقات من مشاهدينا الكرام حول زيارة الشيخ العريفي إلى مصرنا الحبيبة وحول خطبته العصماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. أستاذ حسام لعل هذه الخطبة في هذا التوقيت تجعل نصب أعيننا دائما دور الدعاء ودور الإعلاميين في بناء مصر الحديثة.
صحيح ما نقدرش ننكر اللي احنا مكالمة الأخت تفضلت بيها دلوقتي واللي احنا ممكن ننطلق منها ان الدعوة زي اي شيء سلاح حدين يعني.
نعم.
فطبعا خطاب الشيخ الراقي الخالي من الابتذال تبسيط الفكرة وتقديمها في شكل راقي بهذا الشكل حتى بقى توضيح النقاط اللي للأسف يعني الآخرون يتشدقون ان هي مش موجودة في اسلامنا.
نعم.
يعني انا لفت انتباهي ان الشيخ حتى لم ينسى المرأة في خطابه
إن شاء الله.
يعني نقل طبعا القول المنسوب الإمام الشافعي حول المرأة المصرية خطاب في منتهى الرقي. في المقابل يعني الخطاب الدعوي ده بقى لو قدرنا اللي احنا ننطلق منه على ايد مشايخنا اللي هم يقدروا يعملوا الكلام والفعاليات اللي بيعملوها دي في دول عدة تعادي الحكومات بتاعتها بتعادي النظام القائم حاليا او بتعادي مصر لانها بتحاول تهدم مصر وتهدم اقتصاد مصر. لو قدرنا نوسع المبادرات دي على ايد المشايخ لان طبعا هم دلوقتي اصبحوا الدعاء الحياديين لو جاز دينا ان احنا نقول الكلمة لان خلاص الدعاء الحاليين زي ما دكتورنا الفاضل بيقول لك اصبح دلوقتي يعني مسألة هتتاخد ان هي شكل نرجسية حب للوطن مبرر طبعا لاننا احنا مصريين. ولكن لو قدرنا نطور هذا الخطاب ونعتمد على الله ونتوكل على الله ثم نعتمد على مشايخنا اكيد الخطاب ده هينتشر هيبقى بشكل جيد جدا ويقدم صوره كويسه جدا لمصر في الخارج
ان شاء الله.
عايز تعليق يعني احنا معجبين بخطبه الشيخ العريفي ومعجبين بخطبه الشيخ عائد القرني فيهم
ملمح مهم جدا يعني ضروري ان احنا نستفيد منه الحقيقه. عفة اللسان
نعم،
جمال القول، الموضوعيه
نعم،
التأصيل، هذه الاشياء احنا محتاجينها حقيقة في خطبنا الدعوه في مصر.
نعم،
لانه للاسف الشديد، وخليني اقولها من موقع متخصص، لما بتابع بعض القنوات الدينيه اكتشف انها استدرجت لمعركه وبقت مستقطبه. نعم، دلوقتي وبقى في نوع من التلاسن والاشتباك. ممكن يبقى المنطق انه الاخرون يشتمون ونحن نرد، الاخرون يسخرون ونحن ندافع. لا، هو الحقيقه القنوات الدينيه والدعاء يعني له موقف مختلف.
نعم،
يعني هو داعيه لكل الناس، وهو رحمه لكل الناس، وهو يحتوي حتى الاخطاء ويتحملها ويتجاوز الحاجات دي كلها ولا يستقطب.
نعم،
معلش اكمل الفكره عمر. وزي ما قال الاستاذ حسام انه يبقى الخطاب راقي والخطاب عفيف والخطاب نظيف، ولا توجد حجه ان الاخرون يقولون او الاخرون يشتمون او الاخرون يسخرون او الاخرون لا. يعني ودي دعوه الحقيقه باطلقها من هذا البرنامج لكل القنوات الدينيه، الا تستدرج لهذا الطريق، والا تستقطب، لانها لكل الناس حتى المخطئين حتى المسيئين.
صحيح،
وانها تحتضن الشعب المصري كله. يعني الشعب المصري ليه حب خطبه العريفي؟ ما فيش فيها الاستقطاب، ما فيش فيها الاستعلاء، ما فيش فيها هجوم على حد، ما فيش فيها تصنيف ده فلان وده فلان وده ابو كذا وده مش عارف ابن كذا وده الحاجات دي كلها. الحقيقه انا اعترض واتحفظ على يعني كل ما قيل ويقال على مصريين حتى اخطاوا في القنوات الدينيه.
نعم،
لان القنوات الدينيه بنعتبرها دي نموذج حضاري، نموذج يعني يحتذي به الناس في اخلاقهم وفي تعاملاتهم.
صحيح،
فاتمنى ان احنا نوصل لهذا المستوى ونتعلم من انت عارف الشيخ العريفي والشيخ عادل القرني بالذات من الدعاء اللي هم عف اللسان. نعم، عمرك ما تسمع واحد فيهم ومن الناس اللي هم بيلمسوا النفس البشريه. حتى الشيخ عادل القرني له كتاب لا تحزن، كتاب منتشر جدا في كل ما بروح في حته.
نعم،
رحت مكتبات كتير في العالم الاقي لا تحزن حتى في فيينا وفي باريس وفي امريكا. كتاب لا تحزن في المكتبات.
نعم، مترجم لعدد من اللغات.
والشيخ نعم العريفي له كتاب تقريبا جدد حياتك او حاجه برضه بيتكلم عن الجانب النفسي في الانسان. فدي دعوه انه زي ما الناس دول ناجحين لانهم يعني بيتحدثوا بخطاب راقي ونظيف وطاهر ويشمل كل الناس ويحتوي كل الناس ويطبطب على كل الناس ويراعي نفوس كل الناس، عايزين نتعلم في خطابنا الإعلامي ده
إن شاء الله. يمكن حتى من ضمن الحاجات اللي لمسناها أمس في بعض اللقاءات الشيخ الإعلامية الشيخ العريفي، أن بعض الإعلاميين حاول أن يستدرج الشيخ إلى بعض المواقف السياسية والتعليق عليه، وكان الشيخ متحفظ جدا في الرد على مثل هذه المواقف، قائلا أنا متحفظ عن هذا الكلام وأن أنا لست متبحرا في السياسة ولم أطلع على هذا وذاك. فدي كانت لمسة جميلة وذكية جدا من الشيخ العريفي.
هو برضو نحب نوضح أن الشدة مطلوبة يعني كنوع من الدفاع عن الحق.
حسن،
بس ايه هي الشده؟
نعم،
هل هي الشده هي المقصود بها الابتذال؟ وهل الفحش؟ هل البذاءه؟ الكلام ده مش دعوه. تمام.
نعم،
وانا هنا بستشهد بادب المشايخ الكبار زي الشيخ محمد اسماعيل المقدم.
نعم،
ولما عمل اكونت على تويتر وتشوف رده، انا امبارح قلتها في محاضره، تشوف رده على واحد بيتهمه بانه اتباع الوهابيين الطماعين الاشرار، ويرد عليه يقول له اخي احيلك على كتاب كذا. الدعوه الراقيه، انا امبارح حتى قلت لهم كم واحد دلوقتي بيقول لك ادينكم يامركم بهذا. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم الناس دخل انا طبعا مش بقول ان الموجودين كفار يعني.
نعم،
بس اقصد اللين في الدعوه مع العوام، الناس العاديه دي. احنا مش بنتكلم، مش كل واحد يخالفك في الراي من الناس العاديين اللي ممكن يكون بعضهم سذج مش عارف بيتلقى اكاذيب، نعاملهم من اللي هي الطبقية الدينية بقى اللي قال عليها برضو الشيخ محمد إسماعيل اللي هي نحن وهم. صحيح اللي أنا ممكن أتكلم كإسلامي وممكن أهاجم الليبرالية وممكن أهاجم العلمانية وممكن أطلع المواطن القصور
أنت بنقد علمي.
بس بقى مسألة بقى ابن وكده بضيع حقي. تمام.
نعم،
المسألة اللي فيها بقى الإساءة والسب والبذاءة الكلام ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل، معنا بعض التعليقات من المشاهدين الكرام. أختنا راجية أم حسام بتقول خطبة الشيخ وزيارته لمصر رفعت من معنويات الشعب المصري وخلاه يعرف قيمة مصر العظيمة اللي إعلام مسيلمة الكذاب بيحاول يشوه صورتها ويظهر للناس إنه مصر في فتنة وفي انهيار اقتصادي وهتفلس ومصر تقود العالم بإذن الله رغم عن أنف الحاقدين. وجزا الله شيخنا العريفي عنا وعن المسلمين خير الجزاء. محب القرآن والسنة بيقول انطباعي حول زيارة الدكتور محمد العريفي والدكتور عائد القرن لمصر أنها بمثابة الدعم النفسي للمصريين وبث روح الثقة في أنفسهم وفي بلدهم من جديد، وهذا الدعم جاء في وقته الصحيح ويكفينا شرفا أن يعترف مثل هؤلاء العلماء بدور مصر وأن يأتي الكلام عن مصر منهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعل زيارتهما لمصر في ميزان حسناتهم. سمية سعيد بتقول زيارة رائعة رفعت من معنويات الشعب. تامر عنتر بيقول هذه زيارة رائعة جدا ومعتصمة بالله وحده، بتقول بصراحة كنت عاوزة أهاجر من البلد أنا وزوجي وأولادي، ولكن بعد زيارة الشيخين الجليلين غيرت رأيي وعرفت قيمة مصرنا الغالية. خرشد أحمد زايد بيقول فعلا أنها بمثابة الدعم النفسي للمصريين وبث روح الثقة في أنفسهم، وأيضا كابتن سيد بيقول هذه خطبة رائعة جدا. في نهاية هذا اللقاء نأخذ كلمة من الجميع. محمد
على وجه الصراحة كده يعني بجانب أن خطبة الشيخ العريفي جزاه الله خيرا كانت جامعة وشاملة وقاطعة ومانعة وكانت منضبطة بضوابط شرعية كثيرا، أنا عايز أقول في مسألة الرد على المخالف إذا كنت تريد الحق غاية فلا ينبغي أن تنحدر عن الحق وسيلة. وابن القيم أشار في معنى دعوة الآخر وإنكار المنكر من الآخر، قال إن الله عز وجل شرع إنكار المنكر، فإن لازم هذا المنكر ما هو أنكر منه فهو منكر وساهم في معصية الله ورسوله. وقال الإمام الأوزاعي إن الله ما من عمل يعمله الإنسان إلا والشيطان له فيه مسلكان إما إفراط أو تفريط، وهذا منهي عنه في الإسلام، لابد من الاعتدال والوسطية، كذلك جعلناكم أمة وسطة. في مسألة الرد لو سريعا يعني في مسألة أمين صبري لو في وقت يعني ومسألة دكتور باسم يوسف، هؤلاء زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة أنهم صنيعة مجتمع، وللأسف شديد هم لم يجدوا يعني كما في حد توصيف الأساتذة الدعوة بالشكل راقي ونظيف وبشكل يحتوي أكثر مما هو يهاجمه. يعني نحن لا نريد المهاجمة بقدر ما احنا نريد الدعوة، زي ما كل الشيخ سيد قطب رحمه الله عز وجل نحن لم نكون قضاء ولكن جعلنا دعاء. يعني احنا في مسألة الآخر ده فما نمسكش سيف له ونمسك له كرباس،
انت في منبر الشيخ حسان اهو، ده انت لا. عايز دعاء احلى من كده؟
لا ده بالفعل على فكرة الشيخ محمد حسان جزاه الله خير هو رقم واحد بالنسبة لي شخصيا، يعني جزاه الله خير وتعلمت منه مصطيع.
بس يا محمد تفضل.
طيب برضك الدكتور عريفي وضع ايدينا وصلت الضوء على حاجة مهمة، ان احنا الوقت في فترة حرجة جدا.
نعم.
وان علماءنا ومشايخنا كان لهم يعني دورهم راح لدور الافتاء والقضاء بس في ابداء اراء، لكن لازم يبقى لهم دور اللي هم يضعوا يدهم يعني يبقى لهم توجيه مجتمعي وتربوي عام، ويبقى لهم يد يرجع تاني في التوجيه الاقتصادي والسياسي والفكر والثقافي. مشايخنا يبقى يعني هم غابوا عن الساحة خالص، احنا فترة حرجة جدا وغابوا عن خالص الفترة دي. يعني
أخالفك القول لكن رأيي. جزاك الله خيرا.
وأنا كنت عاوز برضه أضيف حاجة، إن إحنا بقاش عندنا ثقافة الاختلاف.
نعم.
ثقافة الاختلاف اتغلقت من عندنا خالص، بقت عند البعض الكلة من عندنا. فإحنا صحيح عاوزين حاجة للمشايخ بتوعنا، يا ريتهم يخلوا بالهم من الفترة الجاية ويحافظوا على مصر، واللي عاوز ينتمي للسياسة ينتمي زي ما هو عايز، عشان السياسة طبعا لها علاقة كبير بالدين، بس يا ريت نخاف على مصر أكتر ونحافظ على الكلام اللي إحنا بنقوله.
جزاك الله خيرا.
إن شاء الله الخطبة دي أرجو من الله عز وجل أن تلم شمل المسلمين وتوحدهم، عشان احنا عندنا عدو واحد في الاول وفي الاخر.
نعم.
وان شاء الله الخطبه دي تجمع شمل المصريين جميعا ان شاء الله.
بارك الله فيك دكتور محمد مهدي.
خلي البرنامج ده يكون قدوه للبرامج الدينيه، ومن هنا اتحفظ على بعض ما ورد في البرنامج النهارده من ذكر بعض الاسماء او الصفات على بعض الاخوه الاعلاميين، ويعني ارجو انه قناه الرحمه يعني تبرأ من الدخول في هذه المعركة الخاسرة للجميع الحقيقة، وإنها تكون نبراس وتكون مثل نظيف جدا للإعلام الإسلامي، وخاصة الشيخ محمد حسان في الفترة الأخيرة دعواته كتيرة جدا، يمكن سبقت الشيخ العريفي وسبقت الشيخ عائد القرني في الدعوة للتوافق والتلاحم والتراحم والتكافل، وقاعد طول الوقت الحقيقة سمعته في كذا حاجة يتكلم في هذا الاتجاه. فأنا أتمنى أنه برضو إيه أنه في كل برامج القناة يبقى لدي نفس الروح،
نأخذ نفس
المنهج، نفس الروح ونفس المنهج، حتى لو شتمت حتى لو هجمت، لا أنت تمثل النموذج الإسلامي، خاصة أنه التيار الإسلامي دلوقتي في الحكم، واللي في الحكم بيبقى له وضع انه لابد يتحلى بالحكمه وبالصبر وبالقبول للناس وباحتواء الناس وبالصبر عليهم، لان هو في ايديه السلطه دلوقتي غير ما كان وقت الاضطهاد وبيدفع عن نفسه.
البهدله سودا في ايدي السلطه.
اقول لكل الناس نصيحه من اخ: كونوا خلف اهل العلم.
نعم.
وتمسكوا بهويتكم دون ان يعني دون ان تصدروا بذاءات وسباب.
نعم.
تمسك بهويتك وقاوم الفكر الذي تراه باطلا دون ان تتخلى عن اخلاقك. الحاجه الثانيه سريعا هقول للشيخ عائد والشيخ محمد العريفي، اقول له جزاكما الله عنا خيرا. وفي النهايه اقول للدكتور محمد، اقول له انا سعيد جدا ان انا كنت متواجد مع حضرتك في هذه الحلقه، ولعلها يعني فاتتني في البدايه، فشرفت طبعا بكل الاخوه اللي معايا وشرفت بحضرتك والدكتور محمد.
ربنا جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، جزاكم الله خيرا. والى اتوجه بخالص الشكر للصحفي الاستاذ حسام عبد العزيز، بارك الله فيكم ونورتنا في هذه الحلقه. واتوجه ايضا بخالص الشكر لجميع الشباب معنا في الاستوديو، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وان شاء الله من هنا الى القاكم في حلقه الخميس القادم باذن الله عز وجل. انتظر كل تعليقاتكم وأرائكم من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وألقاكم يوم الخميس القادم إن شاء الله. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.